بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السيدي رحمه الله تعالى على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حديثه اللي هو نكاح المتعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحديث الثامن: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قوله في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة كان في أول الإسلام حلالا، ثم حرم يوم الفتح، وهو أن يتزوج المرأة بصداق قليل إلى مدة معينة، فإذا مضت المدة فارقها ولا يحتاج إلى طلاق. وقيل
نعم،
إن
يتزوج المرأة بصداق مقابل مدة، تزوجك شهرين بكذا، تزوجك سنة بكذا، فيكون الصداق مقابل مدة، وهذا كان مباحا في أول الإسلام، كان جائزا، ثم نهي عنه، ثم جوز، ثم نهي عنه في آخر الأمر. نعم.
وقيل إن المراد بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي إذا تمت المدة التي تراضي عليها وأراد أن يتراضي على زيادة في المدة فلهما ذلك. وكانوا محتاجين إليه في أول الأمر، لأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى النساء، فإذا وصلوا إلى بلد أو قرية تزوجوا فيها زواجا مؤقتا ليكون أخف للمهر.
وهل يقال بعد التحريم يعمل بهذا؟ إذا خشي الإنسان على نفسه الزنا في بلد معين وهو مسافر إليها وسيبقى فيها مدة، هل له أن يعمل بهذا؟ الجواب: ما يجوز. فنكاح المتعة حرام أبد الآبدين وظهر الداهرين، ولا يأتي إنسان يحله بهذا السبب. لكن لو أنه نكح نكاحا شرعيا أضمر فيه الطلاق، هو يضمر في نفسه، يعني يقول: أنا بدأ من أفتن وكذا، فتزوج من أجل مثلا خشية الفتنة، ونوى في نفسه أنه إذا عاد إلى بلده فإنه يطلقها، فهذا تنازع فيه أهل العلم، منهم من منع وقال: هذا إضرار بالغ، وهل يبدو إذا بدل الإنسان هذا الأمر الإنسان إذن سيتاجر في النساء، يتزوج هذه ويقول بنية الطلاق ثم يطلقها، وتزوج هذه ويطلقها. يقولون: فلو أضمر نية الطلاق فيكون هذا محرما أشبه المتعة. ومنهم من قال: الزواج صحيح، لأنه لم يقترن به شيء يبطله، ومسألة النية هذه قد تتبدل وقد تتغير، فهو يتزوج هذه المرأة فترة من الزمن فقد يجد منها ما يسعده، وبالتالي يستمر الزواج. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول أقرب من جهة الصح، لكن من جهة المسلك لا ينبغي الإنسان أن يسلك هذا المسلك ويتزوج المرأة اليوم ثم يطلقها بعد مدة أو بعد فترة تزوج غيرها وكذا، لا ينبغي الإنسان يسلك هذا المسلك، لأنه لا شك أن فيه إلحاق ضرر بالنساء وإساءة سمعة، لا سيما إذا كان الإنسان موسوما بالخير أو كذا، في إساءة سمعة. لكن مع ذلك نقول: النكاح من جهة الصحة فهو صحيح، لأنه لم يختلط به ما يبطله، فلا المدة صرح بها في القرآن في العقد ولا غير ذلك بما يبطله، وإنما كان هذا شيئا في نية الإنسان، والنية قد تتبدل وقد تتغير. نعم. لا، لأن المحل هنا صورة منهي عنها. كيف إذا لم تعمل المرأة؟ احنا ما لنا علاقة بالمرأة، ما لنا علاقة بالمرأة، حتى هو لو نوى في هذا ما يصح. المرأة لا تأثم بس، لكن ما يحلها ذلك للأول. نعم، مد بسره، يعني متى بسره، يعني هذا هو نوى أنه يتزوجها ثم يطلقها ولا يعلم أحد من الخلق بذلك. طب هذا المرأة لا تكلف به، وهيتم والمرأة تعود إلى زوجها ويكون الأمر أمرا شرعيا، ما في مشكلة، وخباك. لكن نقول هو نفسه يكون مجرما بهذا، آثم بهذا. نعم، كيف هو فيه ما يبطله؟ هل فيه ما يبطله؟ يعني فيه ما يبطله من جهة إيه؟ هل أحد علم أن هذا الرجل كان يضمر النية ثم عقد؟ طيب خلاص، فهو وإن كان هذا العقد غير مشروع في ذاته، إلا أنه لا حرج على هذا وترتب عليه أثر.
وقوله يوم خيبر، ورد حديث صحيح صريح أنه حرم يوم الفتح، فقيل إنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. نعم. قال الإمام الشافعي: ما أعلم شيئا من الأحكام أبيح مرتين وحرم مرتين إلا نكاح المتعة. والصحيح أنه لم يحرم يوم خيبر، وإنما هذا وهم من بعض الرواة، والذي حرم يوم خيبر الحمر الأهلية. وكان ابن عباس يرى حل ذلك عند الضرورة.
هذا يحتاج بحث فعلا، أن هذا وهم. نعم.
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى حل ذلك عند الضرورة، ولكنه رجع بعد ذلك. ولما ذكر علي تحريم الحمر الأهلية ونكاح المتعة جميعا، وهم بعض الرواة وظن أن تحريمهما يوم خيبر، ولكن الصحيح أنه حرم يوم الفتح. وفيه تحريم الحمر الأهلية لأنها رجس، ويأتي ذلك في الأطعمة إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال المصنف: الحديث التاسع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قوله في حديث أبو هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر إلى آخره، الأيم هي التي قد تزوجت ووطئها زوجها. وقوله تستأمر أي تشاور وتأذن لوليها أن يزوجها، ولا بد أن تنطق بالإذن، ولا يزوجها بدون ذلك أبوها ولا غيره من الأولياء. وقوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن أي فإن أذنت فذاك، وإلا لم تزوج. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفرق الشارع بين البكر والثيب، لأن البكر أشد حياء، والثيبة قد جربت الرجال وقل حياؤها، فلا بد أن تنطق بالإذن، ولا يجبرها الأب ولا غيره. وأما البكر فتستأذن، وإذنها أن تسكت. فإن كانت صغيرة أي دون البلوغ، فللأب إجبارها، لأن له الولاية على نفسها ومالها وغيره، لا يشارك
وغيره لا يشارك
وغيره أحسن لك وغيره لا يشاركه في الإجبار، ووصيه كهو. وإن كانت بالغة، فالمشهور من المذهب أن للأب إجبارها أيضا، مع أنه لا يملك بيع أقل شيء من مالها. والصحيح الرواية الثانية أنه لا يجبر البالغة،
لا يجبر البالغة،
أنه لا يجبر البال أنه لا يجبر البالغة لعموم هذا الحديث وللقياس. فكيف يمكن من إجبارها على التزويج، ولا يملك إجبارها على بيع عود أراك ونحوه من مالها، مع أن ذلك أولى بالمنع، ولأنها لو عينت كفءا وعين الأب كفءا، فإنه يقدم الذي هي عينت حتى على المذهب. وقد حكى بعضهم الإجماع في أنه يقدم الذي عينت، وقد ورد أن امرأة زوجها أبوها بدون رضاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وهي بكر، ولا بد في استئذانها من تعريف الرجل.
إذن البكر على قسمين: بكر صغيرة لم تبلغ، وبكر كبيرة قد بلغت. فالبكر الصغيرة التي لم تبلغ للأب إجبارها على النكاح، لأنه ليس لها رأي. أما الثانية وهي البكر التي بلغت، فإن الأب هل له إجبارها على ذلك أم لا؟ قولان صحهما أنه ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة وهي بكر لما زوجها أبوها بدون رضاها، ولأنه لا يملك أن يبيع مالها بغير رضاها، فكيف يزوجها بغير رضاها؟ إذن البكر البالغ التي قد بلغت، بكر بلغت، فالأب لا يجبرها على الزواج، لابد أن تكون راضية بزوجها وبمن تنكحه. نعم. أما الصغيرة يعقد عليها وهي 9 سنين 10 سنين فللأب ذلك، لأنه غير متهم، وقال الأب لأن الأب غير متهم بخلاف الأولياء الآخرين. نعم.
ولا بد في استئذانها من تعريف الرجل لها باسمه وصفته.
أما الثيب هذه، لا بد من الاستشارة، ولا بد من الرجوع إليها والتصريح بموافقتها، لا بد. وهذا معنى قول النبي لا تنكح الأب حتى تستأمر، وفي أيضا حديث الآخر أن الثيب أحق بنفسها، ليس أحق بنفسها أنها تزوج نفسها، أحق بنفسها يعني أنها تقوم هي بالموافقة والتصريح بذلك، لا أن الأب يقوم بهذا. نعم.
ولا بد في استئذانها من تعريف الرجل لها باسمه وصفته التي يحتاج إلى ذكرها، وإن استأذنها الولي أو أمر امرأة عدلا كأمها وخالتها وأختها أن تستأذنها كفى، لأن المقصود العلم بالإذن، وإذا تهيأت للزوج بخضاب ونحوه فهذا إذن، وإن ادعت عدم الرضا فإن كان قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعده وقد تهيأت للزوج فالقول قوله، لأن ظاهر الحال معه.
نعم.
والرضا شرط في النكاح لا يصح بدونه، وهو شرط في جميع العقود، اللهم إلا التي يجبر عليها بحق. قال السعدي رحمه الله: وشروط النكاح 4، أحدها تعيين الزوج، والثاني
الزوجين.
تعيين الزوجين
يعني زوجتك ابنتي فاطمة، وهو الزوج يقول قبلت الزواج منها. طيب لو هناك أب بالوكالة يقول وأنا قبلت الزواج لموكلي محمد ابن فلان ابن علان أو كذا، لابد من التعيين، لابد من التعيين. نعم. اللهم والتعيين هذا يكون بالاسم أو يكون بما لا لبس فيه، رجل عنده ابنة واحدة فقال زوجتك ابنتي، خلاص لا لبس في ذلك. نعم.
قال: وشروط النكاح 4، أحدها تعيين الزوجين، الثاني رضاهما، الثالث الشهادة، الرابع الولي. وعد بعضهم خلو الزوجين من الموانع شرطا، ولا بد
بل هذا شرط مهم جدا، لابد من خلو الزوجين من الموانع، كأن تكون محرم عليه برضاع بمصاهرة بكذا بكذا. نعم. أما مسألة الشهادة فهذه هل لابد من الشاهدين أم يقوم الإعلان مقام الشهادة؟ هذا هو الراجح، أن الإعلان يقوم مقام الشهادة. نعم. يعني ليس لازم أن يشهد رجلان، فلو حصل عقد أمام جمهور الناس خلاص يكفي. نعم.
ولا بد من الولي، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، ولو كان لها أمة فأولياؤها أولياء سيدتها، ويشترط إذن السيدة للولي في إنكاحها، ولا بد من نطقها بالإذن ولو كانت بكرة، لأن النكاح ليس عليها، ولا تملك المرأة التوكيل في تزويج نفسها،
لا هي تقوم بتزويج نفسها ولا حتى توكل هي ولا توكل. نعم.
والولاية في النكاح في عصبة النسب على الترتيب في الميراث، إلا أن الأبوة في هذا مقدمة.
أما القول قول الأحناف وكذا أن المرأة لها أن تزوج نفسها إذا كانت ثيبا أو كذا، فهذا قول لا دليل عليه، لا دليل عليه، والأدلة على أنه لا نكاح إلا بولي، والله عز وجل قد خطب بالنكاح الأولياء في القرآن: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني لا يمنع الولي ابنته من العودة إلى زوجها أو أخته من العودة إلى زوجها إذا تراضي ذلك، فلو كان الولي ليس شرطا في ذلك لأباح الإسلام للمرأة أن تعود إلى زوجها بدون رجوع إلى الولي وتزوج نفسه. لكن لما خاطب بذلك الأولياء وألا يعضل الأولياء ويظلم الأولياء البنات في ذلك، فدل هذا على أن المخاطب به هو الرجال الأولياء وليس النساء. لكن لو أن الرجل فوض امرأته في الطلاق أن تتركه مثلا، صح التفويض في الطلاق، إنما الزواج فإن المرأة لا تزوج نفسها ولا تختار وليها بنفسها، إنما الولاية مرتبة، ولاية مرتبة، الولاية ولاية شرعية، والولاية تكون في العصبات، والعصبات الذكور للمرأة كالأب والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم على الترتيب الذي يكون في الميراث. نعم.
قال والولاية في النكاح في عصبة النسب على الترتيب في الميراث، إلا أن الأبوة في هذا مقدمة على البنوة.
تمام.
ويقدم الجد وإن علا على الابن.
يعني لو أن لها أبا وابنا في الميراث، من الذي يأخذ أكثر؟ الابن. الأب يأخذ كم؟ السدس. تمام. لوجود الفرع الوارث الذكر. طيب، ولو ولكن هل يقدم هنا الابن عليه في الولاية؟ لا، يقدم الأب، يقدم الأب عليه. نعم. مين؟ لو كان ايه؟
لو كان ابناء
كثر، هذه ما لا علاقة، دي مسألة أخرى. لو عندنا الأب هياخذ السدس والرجل ترك 20 ولدا ذكرا، هياخذ الباقي، ما فيش كلام. لكن احنا فرض، ما هو فرض؟ هو السدس والابن الباقي. لكن لو يطلع حظه في النهاية كده خلاص. نعم.
قال وإن لم يوجد من العصبة أحد انتقلت الولاية إلى الحاكم. قال السعدي رحمه الله أركانه:
إن لم يوجد العصبة انتقلت الولاية الحاكم، لقول النبي السلطان ولي من لا ولي له، ولا تنتقل إلى ذوي المحارم، ما تنتقل إلى الخال ولا ابن الخال، إنما هي في العصبات فقط. فإذا لم نجد العصبة انتقلت إلى الحاكم. طيب، مسألة يحتاج إليها الناس في الغرب، حينما يكون الأب كافرا والأسرة كلها كافرة ولا يوجد حاكم مسلم أصلا، إنما الحكومة كافرة، ماذا تصنع المرأة إذا أردت أن تتزوج من هذه المرأة هناك؟ يعني ما السفارات مثلا في السفر، لو كانت سفارة مسلمة أو الجلالة الإسلامية، إمام المسجد أو كذا، يعني يقوم المقام. نعم نعم. لو إيه؟ لا، لها أخوان يقدم الأكبر الأصل، لكن لو أن الأكبر متعسف ينتقل إلى الأصغر. ننظر الأرشد فيهما، لو كان أحدهما معه المصلحة ومعه الشرع فإننا نقدمه. يعني أحد الإخوة يكره أحد الأخوين يكره الملتزمين ويكره أهل السنة ويكره كذا وكذا، والثاني لا يحبهم، نقدم هذا. نعم، لأنه ما في مفضلة بينهما، لكن نقول كما قال النبي في العموم: كبر كبر. نعم. فين هناك الحاكم؟ الحاكم بمؤسساته، الحاكم جعل من ينوب عنه المأذون، فالمأذون الآن هو الحاكم. نعم، حسب البساد، قاضي إذا كانت تزوج عن طريق القاضي، المأذون تتزوج عن طريق المأذون، يعني من نوبه الحاكم. نعم. كالولي الأب إذا وكل، فالأب إذا وكل الخال خلاص. نعم. النكاح صحيح، النكاح صحيح، لأن لهم شبهة في ذلك، فالنكاح صحيح. نعم. نعم. كل حاجة يترتب كل شيء. نعم. توجيه النفي هو لا، انت عند الترجيح انت بترجح هذا، لكن هؤلاء لهم شبهة. وهو مثلا حديث البكر حق الثيب حق بنفسها، واخد بالك، وقول الأحناف، هذا كله بشبهة فترتب أحكامه عليه. نعم.
قال: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول.
يعني جعل خلو موانع من الأركان، نعم، وليس من الشروط.
قال: ولا يشترط كون العاقد بينهما عالما أو طالب علم، وعادة الناس اليوم في أنه لا يعقده إلا عالم فيه مصلحة، لأن العالم أعرف من غيره بالموانع وغيرها، فيسأل ويستفصل، وفي عدم استعمال ذلك خطر، لأن العوام يجهلون الواجبات والموانع.
يعني ليس بلازم أن يعقد العقد عالم، لكن العالم أفضل، لأن العالم أدرى بمواضع الشرع. لكن بعضهم غلى في هذا، حتى يعني ذكرنا هذا الكلام بفتوى يمكن من 10 سنين، بعضهم حكم على رجل طلق امرأته 3، فالمهم قال طيب، لما استفصل منه فقال أصلا الزواج هذا غير صحيح، والطلاق هذا وقع في غير محله، والآن تعقد وتدخل على 3 طلقات. ليه؟ قال لما استفصل منه علم أن الذي كان عقد لهم فلان وفلان هذا حاسر الرأس، حاسر الرأس، ففاسق، والفاسق ترد شهادته، يبقى عقده من باب أولى، فلهذا أبطل الإيه؟ النكاح، لكون المأذون هذا كان حاسر الرأس وعليه، فيعقد له من جديد ويبدأ 3 طلقات من جديد، لكونه فقط إيه؟ كان حاسر الرأس. نعم. أي سن؟ القانوني ولا الشرعي؟ لا عبرة به، لا عبرة به. الأفضل أنك أنت لا تعقده حتى لا تظهر في مظهر المخالف، واخد بالك؟ فإلا إذا كان في بيتك ولا في كذا، لكن هو يذهب إلى المأذون، المأذون الآن تقريبا بيعقد، بيكتب لهم أوراق إلى أن يبلغ السن تقريبا. نعم، لأن الطاعة في المعروف وليس هذا المعروف، هذا ترتب عليه فساد لا يعلمه إلا الله. نعم. أنا فاهم، ما أنا فاهم، بس أقصد لا وإنجازك أنت عقد، لكن لا تظهر في هذه الصورة، غيرك يقوم مقامك أحسن، لكن لا تظهر أنت، يبقى الحاكم له قانون في ذلك وأنت تظهر المخالفة في هذا، يعني هو غيرك يقوم من جهة المسالك كمسلك، غيرك يقوم بهذا. ليه؟ لأن ممكن أصحاب الشبهات يستغلونها، يقول تعالى أنت تقول ولي الأمر ولي الأمر، وأنت الآن تخالف ولي الأمر، فيستغلون ذلك، يشوشون عليك بذلك، فالأولى ترك هذا. إنما هي عندك ليست محل تشويش، لأننا نفرق بين أمر ولي الأمر القائم على الشرع، والقائم على مخالفة الشرع، والقائم على من مارد به شرع لا أمر ولا نهي. فما لم يرد به أمر ولا نهي هذا نطيعه في ذلك، ما ورد به الطاعة ترك المعصية نطيعه في ذلك، ما ورد فيه معصية فإننا لا نلزم بذلك ولا ندخل في هذا، ونرى أن هذا الأمر قائم على معصيه. نعم. ليس هذا المقصد، ده مسألته مسألة أخرى، أنت ما دي مسألة أخرى، اللي هو من لم تبلغ السن.
نعم. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نكتفي بهذا القدر.